بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 38.
قال الحافظ موفق الدين بن قدامة في كتابه العمدة في الفقه، قال: باب الربا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ درس اليوم ونبه إلى أمر فاتنا في درس الجمعة الماضي، وهو الفرق بين تلقي الركبان وبين بيع الحاضر للبادي. سمعتم الشروط التي ذكرها العلماء للنهي عن بيع الحاضر للبادي، والذي يحضرني من الفروق أولا أن بيع البادي، بيع الحاضر للبادي، هو أن يذهب السمسار إلى البدوي ويطلب منه أن يبيع له سلعته، وهذا الاعتراض قد يكون بعد هبوطه القرية أو قبلها. وأما تلقي الركبان فهو أن يعترض المشترون، من يأتي بالجلب ويشترونه منه. نعم. الفرق الثاني أن بيع الحاضر للبادي لا يحصل فيه غالبا غبن على البدوي، قد يحصل على المشتري، وهذا فيما يظهر لي نادر، بخلاف تلقي الركبان أو تلقي الجلب أو تلقي السلع، فهذا هو مظنة الغبن. ولهذا في الحديث: فمن باعه فسيده بخير النظرين، يعني إذا أتى البلد فرأى هذا المتلقى أنه مغبون فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع، وكما يقولون يقول العوض على الله، لست مرافعا، لست مشتكيا، وإن شاء رفع المظلمة إلى من يرفع عنه الغبن. يرى أنه لو هبط بها السوق لكان سعرها 100، ولكن تلقاه المتلقون فباعها 50، وهذا غبن كبير. ومن ناحية أخرى فإنه يتضرر أهل البلد، وقد بينا هذا. بعد هذا التقرير ننتقل إلى درس اليوم، سائلين الله لنا ولكم السداد في الأقوال والأعمال. الربا في اللغة معناه الزيادة، يقال ربا، ربت الأرض بالماء، يعني زادت، انتفخت وتفتقت للنبات. ويقال ربى الطعام أي انتفخ فزاد. والعامة يعلمون لا سيما النساء أن من الطعام ما ينتفخ بالطبخ فيصبح كثيرا، هذا ربى، يقول يربو ربى. وأما معناه في الشرع فهو الزيادة في أشياء مخصوصة بغير وجه حق، وسيأتي مزيد تفصيل وبيان حال قراءة الدرس تفصيلا إن شاء الله تعالى. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن هاهنا أمرين عظيمين. الأمر الأول ما توعد الله به المرابين من شدة الوعيد الذي لم يعلم له نظير في كتاب الله جل وعلا. قال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآية. فلم يعلم أن الحق جل وعلا توعد على كبيرة مثل ما توعد على الربا، وهو أن يستعدوا لحربه وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ما أثر هذا النوع من البيوع، وهو الباب الثاني من البيوع المحرمة، وقد تقدم الأول. أقول استنبط أهل النظر والعلماء أن الربا يجر مفاسد على أصحابه وعلى من يتعامل معهم ببيع أو شراء. المفسدة الأولى أنه ممحوق، وإن ظهر للمرابي أنه رابح. ألم يقل الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ ومحق الربا على أهله قد يكون في الدنيا فلا يجدون لها بركة، له بركة. وقد يكون في الآخرة وقد سمعتم العقوبة. ومن محق الربا أن الله لا يقبل من الربا صدقة من متصدق، فإذا كانت الصدقة كلها من الربا فإن الله لا يقبلها. في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وليس الربا من الكسب الطيب، بل هو من الكسب الخبيث. المفسدة الثانية نزع الرحمة والمروءة والعطف من قلوب المرابين، فلا هم لهم إلا أن يجمعوا المال على حساب الضعفاء والملهوفين والفقراء والمساكين. فالفرصة الثمينة والغنيمة الباردة عند هؤلاء المرابين أن يأتيهم ذو حاجة ليغتنموا حاجة بغيتهم منه، فيقضوا منه نهمتهم بأضعاف مضاعفة، سواء كانت حاجته بيعا أو قرضا أو غير ذلك. المفسدة الثالثة أنه يعود المرابي على التواكل والنظر إلى من يأتيه من ذوي الحاجات، ولا يكلف نفسه بالسعي في الكسب الحلال، فيغفل أو يتجاهل الحديث الصحيح: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. خمسة أسئلة، رابعها وخامسها عن المال: من أين أتى به؟ من الربا. وفيما أنفقه؟ الله أعلم، حتى لو أنفقه في وجه خير لا يقبل الله منه هذا الإنفاق، لما قدمنا من الحديث: إن الله طيب، نعم، ولا يقبل إلا طيبا، يعني من الكسب والإنفاق. وأما المتعامل مع المرابي فإنه تصيبه برودة قلب وكسل، ولهذا تجد كثيرا من الناس من دين في دين لكثرة ما يتعامل في بالربا مع البنوك أو مع أفراد. فالبنك الربوي إذا عقد صفقة مع شخص، صفقة ربوية، ثم أتاه مرة أخرى فإنه لا يرده، يعطيه، يبذل له ما طلب، فقد يموت المرء وتموت ويموت نسله أجيالا ولا يستطيعون سداد هذا الدين. ثم نتابع مع قارئنا وإمامنا الشيخ عبد الواحد، تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.
هذا الحديث تضمن ما هو معروف عند أهل العلم بالربويات الست، لأنها كما سمعتم منصوصة عن الشارع صلى الله عليه وسلم، والتحقيق أنه يقاس عليها ما شابهها كالذرة والدخن وغيرها، فإنها تلحق بها، وهذا التحقيق عند والأرز، نعم كذلك. ويدل لهذا حديث الطعام بالطعام ربا، يعني إذا كان بالزيادة. وها هنا أمور يجب أن يتفطن لها وأن تفقه. أولا يجب أو الشرط الأول وهي شروط للنهي عن هذه الربويات الست، وإن شئت فقل ماذا يشترط حتى يكون بيعها ربا. الشرط الأول أن يجري العقد بلفظ البيع، هذا الأمر الأول، أن يجري العقد بلفظ البيع. فلو كان بالسلفة كان يأتي إلى التاجر عملاء يريدون منه مثلا برا أو شعيرا أو تمرا أو غيرها، فيقول لجاره أو صاحبه يا فلان أريد منك 50 كيسا من البر أو 50 كيسا من الأرز، فإذا جاءت البضاعة رددتها عليك. هذا ليس بيع، هذا سلفة قرض. نعم، فلا تسمى ربا في هذه الحال. الأمر الأول أن هذه أن من باع جنسين كتمر بتمر أو بر ببر أو شعير بشعير وما مثلها ذرة بذرة أرز بأرز دخن بدخن، فيجب عليه أمران. الأمر الأول المساواة، فلا يسوغ له أن يقول تمرك من التمر الجيد النفيس وتمري من دونه فبعني صاعا من تمرك بصاعين أو صاع ونصف أو صاع وربع أو حتى لو زيادة تمرات، هذا لا يسوق صحة البيع، لأنه باع شيئين من جنس واحد. الثاني التقابض في المجلس، تقابض في المجلس. الأمر الثالث إذا اختلفت الأجناس، كأن يبيع بر بشعير أو تمر بأرز أو شعير بذرة، فيجب أمر واحد وهو القبض في المجلس. وبهذا تعلمون أن الربا على ضربين، ربا الفضل وهو الزيادة في جنسين، الزيادة في جنس واحد، كان يبيع صاعا من الشعير الجيد بصاعين من الشعير الرديء، وكأن تبيع المرأة حليها 100 جرام من القديم 50 جرام من الجديد. نعم، أما إذا اختلفت الأجناس فلا مانع من نعم نعم. الثاني ربا النسيئة، ربا النسيئة، وهذا يجري على صورتين. نعم، هذا يجري على صورتين، إحداهما في المتساويات فيقول بعني، نعم بعني 10 أصواع من البر ب15 صاعا من البر مؤجلة. فهذه الصفقة اشتملت على نوعي الربا، ما هما؟ الفضل والنسيئة. الفضل والنسيئة، فصارت جريمتين نعوذ بالله. الصورة الثانية أن يكون بين المختلفات، الأجناس المختلفة، كان يقول بعني 10 أصواع من آصع من البر ب10 آصع من الشعير. هنا اختلف الجنسان لكن وقعا في ربا النسيئة وخالف قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد يدا بيد. فإذا اختلف الجنسان جازت الزيادة، لكن بشرط ماذا؟ القبض في المجلس، وإلا كان ربا نسيئة. نعم تابع.
قال الماتن رحمه الله: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل.
مطعوم مكيل، مطعومة تعرفونها، بجنسه موزونا أو العكس. فلو قال أبيعك صاعا من البر ب4 كيلوات، هنا زاد ولا شك، هو باع مكيلا وهو البر بجنسه بر آخر موزون أو العكس، هنا وقعت ماذا؟ الزيادة في جنسين متفقين، فلا بد أن يكون بالمثل، لا بد أن يكون بالمثل. فمن أراد أن يبيع كيلا بوزن يجب أن يتفقا في القدر، كم يساوي الصاع من البر بالكيلوات، هذا يرجع إلى أهل الخبرة. نعم. ولو أراد أن يبيع وزنا ويشتري برا يعني كيلا، نفس الصورة لم يتغير الحال، لكن لو باع بغير الجنس الصفقة اشتملت على جنسين مختلفين، بر وشعير، تمر وشعير مثلا، هنا يجوز لأن الزيادة هنا غير ممنوعة. لكن في جميع الأحوال يجب ماذا؟ القبض في المجلس. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا
إلا مثلا بمثل كذا. نعم.
ليس مذكور. ليس مذكور.
لا هو سبقت ماذا قال قبلها؟
إلا مثلا بمثل.
إيه؟
لعل هذا عطف عليه.
لعله.
قال: ولا يجوز.
لا بد أن يكون التماثل، لأن الأصل في البيع ما هو؟ الإباحة. نعم.
قال: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجزي النسأ فيه،
ولم يجز النسأ فيه،
ولم يجز النسأ فيه.
نعم.
ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن.
النسأ معناه التأخير، وقد عرفتم ربا النسيئة بالأمثلة. هنا مسألة وهي الثمن بالمثمن، وهو ما يجري بين الناس من المبايعات، مطعومات بنقد، مطعومات بنقد أو ملبوسات. فالمطعومات والملبوسات والمركوبات والمفروشات هذه لا ربا فيها، والناس جارون على هذا في المعاملة. فكم من شخص يفتح له عند صاحب المتجر حسابا، فإذا جاء آخر الشهر سدده الثمن أو بعضه. نعم، هذا مستثنى. نعم، لكن هنا مسألة وهي في النقدين. فإذا جرى البيع أو في الذهب والفضة، إذا جرى، نعم، هنا في الذهب والفضة مسألة وهي شراء الحلي، شراء الحلي. نحن قلنا البيع، والبيع له صورتان، إحداهما ما مضى من البيع والشراء فيما هو مطعوم أو ملبوس أو مركوب أو مفروش بالنقود، أمره واضح وهذا ليس بربا. صورة أخرى هذه التي يجري فيها الربا، يجري فيها النوعان، القسمان، الضربان، ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل إذا قال البائع لمن يشتري منه أبيعك 50 جرام من هذا الحلي ب20 جرام من حليك أنت، أو المرأة يقول حليك أنت، هنا جرى ربا ماذا؟ الفضل. وهنا يطرأ فرع يتفرع على هذه المسألة، لا مناص من تبديل الحلي، فما لا يحصى من نساء المسلمات تبدل حليها ما بين الفينة والفينة لسبب من الأسباب. نعم، ففي هذه الحال ماذا يجب؟ يجب أولا أن يوضع المشترى مع الحلي الآخر، يعني يضع حليه، التاجر يضع الحلي الذي عنده مع حليها في الميزان جرام بجرام. فإذا كان حليها 100 يضع في الميزان مثله 100. هنا سؤال، قد ينظلم التاجر لأن حليها قديم، والمعلوم أن الحلي ينقص ولو مضى عليه أشهر، ينظلم التاجر. والخلاص من هذا أنه يأخذ الفرق، فرق الصناعة، لأنه لا يساوى الجيد بالردي، يأخذ فرق الصناعة. فإذا عرف الحليان التاجر الصائغ يأخذ فرق ما يسمونه المصنعية، هذا له يأخذه منها. صورة أخرى تجري وهي أن بعض الناس يتعاملون مع صائغ معين يعرفهم، هذه فلانة من بيت فلان، زوجها فلان، وليها فلان، معروفة عنده، فتشتري منه ذهبا، تشتري منه ذهبا فتؤدي إليه بعض القيمة وتترك الباقي مؤجل. هذا ربا النسيئة، وقع هنا ربا ماذا؟ النسيئة. كيف اختلف الجنسان؟ نقول نعم، إذا اختلف الجنسان وجب ماذا؟ القبض في المجلس. التفاضل يجوز، إن شاء الله تشتري منه بمئة ألف ولو كان هناك زيادة، لكن يجب القبض في المجلس. وإن قال قائل معسرون هم محتاجون إلى ذهب قيمته مئة وليس عندهم إلا تسعون، نقول حتى لو كان تسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، كم باقي؟ ها؟ لا، أنا أقول تسعة وتسعين، تسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعين ريال، كم باقي؟ ها؟ ها، ما أنتم جيدين في الرياضيات. تسعمائة، نقول تسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال من مئة ألف، كم باقي؟ وهذا هو، إذن لا يجوز. نقول يا أمة الله خذي بقدر نقودك، خمسين ألف اشتري بخمسين ألف. نعم، تابع.
قال وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد.
هذا تحديد معنى الجنس، بر وبر، شعير وشعير، وهكذا دواليك. نعم.
قال إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤهما كالأدقة والأدهان.
يعني مثلا عندنا البر والشعير يجمعهما حب، كذا حب، هذا الجنس العام، هناك جنس عام وجنس خاص. فالشعير والبر من حيث العموم حبوب، أليس كذلك؟ نعم، الشعير، الأرز، الدخن، البر، الذرة، حبوب. نعم، من حيث الجنس الخاص لا، لا يجمعهما، هنا أجناس متفرقة، أجناس متفرقة، البر جنس والشعير جنس والتمر جنس، جنس وهكذا. نعم، فلك التفاضل، هنا يجوز التفاضل ما دام أنهما مختلفان وإن كان يجمعهما اسم واحد. الجنس العام نعم، بر، شعير، كلها حبوب، والتمور أيضا كلها تمر، برني، روثانة، خلاص، وغيرها، هذه كلها نعم جنس واحد، تمر اسمه تمر وإن كانت مختلفة في الاسم. نعم.
قال ولا يجوز بيع رطب منها بيابس،
رطب
ولا يجوز بيع رطب منها بيابس، بيابس من جنسه.
تمام، بيع رطب بيابس من جنسه، تفطنوا لدلالات الألفاظ. ما مفهوم هذا؟ لا تبع رطبا بيابس أو العكس من جنس واحد، ماذا يفهم؟ ماذا يفهم؟ لا، لا تبع رطبا بيابس من جنس واحد، مفهومه ما هذا؟ أنه إذا اختلف الجنسان نعم لا بأس، هنا العلة ما هي؟ مظنة الزيادة. فمثلا تمر بتمر أو خلبلشي، نقول بر مبلول أصابه بلل، أو رأى فيه تراب ترابا فغسله، التراب والغبار، فلا يبيعه ببر آخر يابس. لماذا؟ لأن هذا الرطب يثقل ويربو في الكيل، فإذا يبس نقص. هنا هذه العلة. لكن إذا كان من غير جنس فلا بأس، لأن الزيادة غير. مثلا بر أصابه بلل من مطر فغطاه، أصبح البلل هو حاله. بشعير يابس يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه يجوز ماذا؟ التفاضل. يعني عندنا جنسان، هنا عندنا جنسان مختلفان، أليس كذلك؟ جنسان مختلفان، ها في هذه الحال يجوز. لماذا؟ لأن أولا لأنهما مختلفان في الجنس، وثانيا لأن الفضل يجوز. الجنسان المختلفان يلحقهما ربا ماذا؟ ربا الفضل أو ربا النسيئة؟ ها أجيبوا، ربا النسيئة، أما الفضل فلا يلحقهما. ولهذا كما مثلنا، له أن يبيع 20 صاعا من البر ب30 صاع من الشعير، لكن بشرط ماذا؟ القبض. هذا الشرط لا ينفك. نعم تابع.
قال: ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه.
الخالص الصافي، والمشوب المخلوط. المشوب المخلوط، فمثلا إذا كان بر فيه خليط، أعواد، تبن، دقيق، مخالط، وبر آخر صافي، هذا المخلوط نسميه مشوب، وذاك نسميه خالصا. هنا يحضر، لأن حصل أولا غش، وثانيا حصل زيادة، ستحصل زيادة في هذا المشوب، وقد يغطي الخليط فيصبح الصافي أكثر، الفضل حاصل هنا في ذا أو ذاك. نعم. ولا نيئه بمطبوخه، فمثل لو طبخ البر، وقد تستغربون كيف يطبخ البر، من يعرف الخضار؟ خضار الحنطة، ما فيكم لا مزارع ولا ولد مزارع؟
الجديد يعني شيخ، الجديد الأخضر؟
لا 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 لا، هم يأخذون البر قبل أن ينضج تماما، النضج موجود فيطبخونه، فيطبخونه.
يسمونه عندنا خضير.
نعم، عندنا يسمونه الخضار.
إحنا يسمونه الخضير.
الخضير؟
الجيزان يسمونه الخضير.
لا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح هنا.
إحنا من أبناء المزارعين.
نعم. فهذا هذه صورته، لو أن صاحب الخضار قال نحتاج إلى بر صافي، الخضار هذا كالفاكهة ما يصلح للعصيدة ولا للمرقوق. الغداء قريب ولا مانع من ذكر هذه الأشياء. نعم. فيحتاج إلى بر يشتريه، فنقول هنا لا يباع هذا بهذا أبدا، لأن التخضير جعل البر المخضر ينقص، هذاك يزيد عليه، وإذا كان رطبا قد يزيد. في الحديث الصحيح إشارة إلى هذا، نهى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال: فلا، إذن لا يباع. نعم، وهذا لا يباع الرطب بالتمر، العلة هي النقص. نعم، بعد اليبوسة. نعم.
قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
هذه المزابنة عرفها. نعم، لكن ماذا يستثنى منها؟ قد يحتاج الناس إلى شيء من التمر الذي على رؤوس النخل، فهذا أولا، وسيأتينا إن شاء الله في بيع الأصول والثمار ما كان ناضجا صالحا للأكل، بدأ الصلح فيه، فهذا يجوز أن يباع، لأن هذا معاملة الناس، الناس يشترون تمرا. نعم، لكن لا بد لصحة البيع أن ينضج، يصلح للأكل، يصلح للأكل، وهذا يعرفه الخبرة والنظر من أهل النخيل. ولهذا أنتم تعرفون ما يسمى بيع الصيف أو شراء الصيف، هو من هذا. نعم، لكن لا يسمى مزابنة ما دام أنه بدأ فيه الصلاح وصلاحية الأكل والأمن من الفساد. بقي شيء استثنى من المزابنة، ما هو؟ نعم،
وأرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
العرايا من العري، سميت بهذا الاسم لأنها عارية من الثمن الذي هو النقود. هذا النوع من الصفقات هو مزابنة، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه للحاجة، وذلك بشروط. الأول الحاجة، عنده تمر وهو في حاجة إلى رطب. الثاني عدم النقود. الثالث أن يكون الرطب مخروصا، والخرص هو الحجر والتقدير، يعرفه أهل الخبرة من الفلاحين أهل النخيل، فمنهم الحاذق الذي إذا وقف تحت النخلة أو النخيل الكثيرة من البستان يحزر ثمرها، فعند الحصاد والجذاذ يوجد أنه إن كانت زيادة فهي قليلة، وإن كان نقص فهو قليل. نعم، الشرط الرابع أن تكون 5 أوسق فما دون، والوسق 60 صاعا، 60 صاعا، 5 أوسق في 60 كم؟ 300. إذا قدرنا الصاع بثلاثة كيلوات كم كيلو؟ 900 صاع. نعم، ويقرأ الشيخ عبد الواحد بقية الشروط حتى ينضاف ما فاتنا. نعم.
من العدة يا شيخ؟
ها؟ من العدة. نعم.
أبشر. قال صاحب العدة: مسألة. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، متفق عليه. وإنما يجوز بشروط 5: أحدها أن يكون دون 5 أوسق، وعنه يجوز في 5، والمذهب الأول
لا بأس. خلص الثاني هاتي الحديث قال 5 أو دون. نعم.
قال الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا.
نعم.
يقرأ الثالث.
يعني هو عنده تمر ويريد الرطب مثل الناس. أيوة هات الثالث. إيه؟
أترك الدليل.
إيه؟
نذكر الثالث.
الثالث. نعم.
قال الثالث أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر.
نعم.
الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر.
نعم.
الخامس أن يتقابضا قبل تفرقهما، لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع، والقبض فيها على النخل بالتخلية.
هذا الذي فاتنا، القبض، التقابض كيف يكون؟ يذكره الشارح الآن. كيف نقبض التمر؟ نعم يقبضه، لكن كيف يقبض الرطب؟ هذه 900 صاع، كيف يقبضها؟ إذا أمرناه بجذاذها تتلف، ماذا يصنع؟ نعم.
قال: والقبض فيها على النخلة بالتخلية وفي التمر باكتياله.
تمام. تخلية، صاحب النخلة أو النخلات يقول: تفضل، هذه النخلات أنت طلبت مني 900 كيلو مثلا، تشتريها بتمر، هذه النخلات، نعم، هات التمر وأنا أتركها لك، يتخلى عنها. نعم. فإن كان التمر معه، كان التمر معه أكتاله مباشرة، وإن كان ليس موجودا مشى إليه. نعم، هذا تكون ضرورة، لأن قد تبعد به المسافة عن المجلس، مجلس العقد. نعم.
قال: فإن كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله، وإن نعم. كان غائبا مشى إلى التمر فتسلمه.
نعم.
وإن قبضه أو قبضه أولا ثم مشى إلى النخلة فتسلمها جاز.
يعني هذه أشياء يسيرة لا تؤثر إن شاء الله، وهي ضرورة، قد يكون التمر في المخزن، نعم، فهو يحتاج إلى أن يأتي به. نعم.
انتهى يا شيخ.
انتهى الباب.
الباب انتهى، باب بيع الأصول والثمار.
طيب واحدة. بسم الله، الحمد لله. هاتوا ما تيسر من الأسئلة، وإن كان الوقت ضيقا لكن
نأخذ ما تيسر.
ما تيسر.
جزاكم الله خيرا شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يدخل في الربا بيع الطعام بالنقد؟ جزاكم الله خيرا.
إذا نقول لك لا تشتري خبز اليوم. نعم. هذا سؤال غريب، الناس على هذا من آدم عليه الصلاة والسلام، يعني من ذريته إلى اليوم. طعام اشترى بالنقد.
يقول السائل: ما حكم من يفتي بالتصدق بالأموال الربوية على الفقراء والمساكين؟
هذا أنا سمعته من الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، بشرط، يعني بشرط التخلص، بنية التخلص لا بنية الصدقة لله، لأن هذا خبيث. نعم.
يقول السائل
يعني الربا من الكسب الخبيث، فإذا يعني أخرجها بنية التخلص منها لا بنية الصدقة جاز هذا إن شاء الله تعالى.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
آمين.
ما الفرق بين بيع العينة والدينية؟
العينة هي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ويبيعها على من اشتراها منه نقدا بأقل من قيمتها، هذا هو بيع العينة. يشتري سيارة على أقساط ب50,000 ويبيعها على نفس البائع بثمن أقل يأخذ النقد، هذه العينة. أما الدينية لا، الدينية تخالف لأنه يبيعها على غيره، على غير يعني، أو يمكن الدينية تأتي على ضربين: دينية ليست بعينة، وهو أن يشتري بضاعة بدل القرض. شرحنا لكم هذا، بينا لكم هذا في الدرس الماضي، بضاعة بدل القرض ويبيعها بأقل من قيمتها، فإن باعها على مالكها الأصلي كانت ربا وعينة، وإن باعها على غيره نقول الدائم تحيل على الربا. نعم.
يقول السائل: بعض المؤسسات الآن تطرح في الأسواق بضائع لمن أراد أن يستدين منها، فلو كنت محتاجا للمبلغ من المال هل يجوز لي أن أستدين منهم هذه البضائع بهدف بيعها وأخذ النقود على أنهم يأخذون فائدة على هذه البضائع، وهل هذه من صورة الربا؟
أعيد السؤال، ما فهمت الصورة حتى الآن.
بعض المؤسسات تطرح في الأسواق بضائع لمن أراد أن يستدين منها بهدف وعلى أني أستدين، فهل يجوز لي أن أستدين منهم هذه البضائع بهدف بيعها وأخذ النقود على أنهم يأخذون فائدة على هذه البضائع؟
الذي فهمته أنه يشتري البضائع ثم يبيعها ولو بأقل من سعرها لأنه محتاج إلى المال، وهم يأخذون فائدة. أولا لا تكون هذه عينة ما إذا بعتها على غيرهم، إذا بعتها على غيرهم لا تكون عينة، سواء بعت البضاعة بمثل ما اشتريتها به أو أقل أو أكثر لا تكون عينة في هذه الحالة. ثانيا لا بد للتاجر أن يستفيد من التأجيل. نعم، فزيادة الأجل تقابلها الزيادة في الثمن، فولا يبيعك مثلا سيارة ب50,000 مقسطة أو 50,000 عاجلة، لا يستوي هذان عند التجار لأنه لم يفتح متجره إلا ليريد الربح، وإنما يدخل التحيل على الربا إذا جئت تطلبهم تسألهم سلفة، تسألهم سلفة فباعوك بضاعة وهم يملكون، نعم باعوك بضاعة مقابل ما تستلف بثمن أكثر من ثمنها في السوق، هنا التحيل على الربا، تكون هذه الدينية التي أسلفناها لكم فيما مضى. نعم.
يقول شيخنا حفظكم الله وبارك في عمركم
وفيكم:
بالنسبة للمعاملات البنكية مثل تحويل المال من بلد إلى آخر، ريال سعودي بالدولار الأمريكي ونحوها، ما ما حكمها حيث أنه لا سبيل لنا سوى هذا النوع من التحويل؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
التحويل أمر اضطراري، لأن السياسة الدولية تمنع هذا، وإنما الذي يجب يعني التحرز فيه هو شراء العمل، فإذا اشترى دولارات أمريكية بريالات سعودية أو دراهم إماراتية أو غيرها فيجب عليه القبض. نعم. أما التحويل فهو ضرورة. نعم.
قل ما حكم الصرف من المحلات التجارية، مثل صرف 100 ريال ب100 مؤجلة كاملة أو بعضها لعدم وجود كامل الصرف؟
هذا شبهة الربا، لا يجوز له. يعني صاحب إما أن يشتري على قدر دراهمه، أو مثلا إذا كان صاحب المتجر يعرفه يعني نعم يؤجل يجعلها دينا، إذا اشترى منه مثلا ب20 ب30 لا يصرف، لا يعطيه مثلا بقية المياه، يعطيه بقية المياه كامل، وإذا كان ليس متوفرا يؤجله البضاعة، يوجهه القيمة كاملة. نعم.
قال شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم: ذكرتم جواز استبدال الحلي القديم بالجديد مع إعطاء البائع الفرق بين الحلي القديم والجديد وذلك مقابل الصناعة، ألا يكون هذا في حالة استبدال الذهب الخام أي غير المصنوع بالمصنوع جزاكم الله خيرا؟
أنا بيّنت فلماذا يعاد السؤال، صورت المسألة، حذقها من حذقها وغفل عنها من غفل، وماذا أصنع؟ بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا.
نعم. راجع الشريط أو راجع موقع ميراث الأنبياء، يعيدون مسجلة. نعم. راجع الدرس نفسه.
يقول السائل: عندنا في البلد بعض الناس يكتسبون المال بطرق محرمة مثل المخدرات، فيبنون المساجد والمدارس بهذا المال، فهل عمله بناء المساجد والمساجد والمدارس صحيح؟ وهل يؤجر على ذلك؟
إن كان المال في هؤلاء، المال كله حرام فلا صدقة له، هذا من الكسب الخبيث، وقد قدمنا دليل عدم القبول. أما إن كان خليطا فلا مانع. نعم. مع أنه يأثم على المخالط، لكن بالنسبة لنا إنسان أراد أن يبني لنا مسجدا ونحن نعلم علم اليقين أنه ليس لا يملك إلا الخمر أو المخدرات فلا نسمح له. نعم.
امرأة تسأل تقول: وضعت ولد لكن الأطباء يقولون أن منه ينقص كل يوم لسبب مرض، ولا يظنون أنه أن مخه ينقص كل يوم لسبب مرض ولا يظنون أنه سيعيش، فقالوا إنهم ينصحون بإغلاق الأجهزة التي تعينه أن يعيش، فماذا أعمل؟
فهمت أنه تحت الأجهزة، والأطباء ظن، ما دام والظن لا يحكم به، الظن لا يحكم به، لكن إذا كان هناك أمل في حياته وأنه يعيش فلكم حالتان: إحداهما أن تكونوا قادرين على التكلفة والتكاليف فاسعوا، يجب عليكم أن تسعوا في سلامته، وإن كنتم غير قادرين عاجزين معسرين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أسعدكم الله يا شيخ. قل: إني أحبك في الله، ما هو حكم العربون في مقدمة البيع والشراء؟
أحبك الذي أحببتنا من أجلك. العربون له حالتان، إحداهما أن يكون هذا لحجز السلعة، وكذلك البائع يضمن أن الآخر يشتري، فيقول أنا أريد السيارة هذه وأعود لك بعد يومين أو ثلاثة، فيتفقان على السلعة فيدفع له ثمنا عربون حتى لا يبيعها على آخر، هذه جائزة. الحالة الثانية أن أحد أن المشتري يعدل عن البيع فيتمسك البائع بالعربون وهو الذي دفعه المشتري ضمانا لبقاء السيارة، فيقول لا أفسخ البيع حتى تعطيني هذا، حتى يبقى عندي هذا، فهذه محرمة. نعم، إن شاء أمضى البيع وأبى الفسخ وقال كمل تفرقنا وقد وجب البيع ولم تشترط شرطا، وإن شاء أقاله وله الأجر. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم يقول: قول السائل: رجل تورط في شراء سيارة من بنك ربوي ويكون التسديد في مدة أقصاها 5 سنوات، والآن يسأل ماذا عليه أن يفعل بها جزاكم الله خيرا.
لا بأس عليك، يجوز. نعم، لأن أموال هؤلاء غير يعني غير واضح، غير متميز، لم يتميز حلالها من حرامها. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، رهن درعه في طعام من يهودي، ولم يفك الرهن إلا أبو بكر رضي الله عنه بعد استخلافه، يعني بقي درع النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلكم اليهودي مقابل طعام. واليهود أموالهم خليط من ثمن الخمر والربا وغير ذلك. نعم.
بعضهم يأتي إلى تاجر الذهب فيقول له: يا فلان وكلني في هذه السبيكة من الذهب وأنا أبيعها واجعل لي نسبة معلومة، فيأخذ السبيكة من هذا التاجر ولا يعطيه الثمن ويتجول بها على باقي المتاجر، فإن باع أخذ النسبة المتفق عليها وإلا فليس له شيء، ما حكم هذه الصورة وجزاكم الله خيرا؟
هذه ليست ربوية، هذا الذي تسلم السبيكة من الذهب من ذلكم التاجر ساعي وسيط أو سمسار، فهو يتفق معه على نسبة معلومة، فقد تباع وقد لا تباع، والنسبة اشترطت على البيع. نعم، هذا لا يسمى بائعا، لا يسمى مشتريا، يسمى وسيطا أو سمسارا أو ساعيا أو غير ذلك. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: أليس في عدم التفاضل ظلم لأحد البائعين إذا كانت السلعة مختلفة في جودتها؟
أنا ما أدري يعني هذا السؤال فيه لف ودوران كما يقولون، هذا سؤال غريب. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا، وأنت أصلحنا الله وإياك تقول أليس فيه ظلم؟ الفصل في هذا إن كنت مقتنعا، وإلا ماذا؟ ليس لي بك حيلة. جاء بلال رضي الله عنه إلى تمر جني من الجيد من تمر خيبر، فقال: أو كل تمر خيبر مثل هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، وإنما كنا نبيع الجني الطيب الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال: أوه، عين الربا عين الربا، فإذا أراد أحدكم أن يبيع فليبيع بالدراهم. يعني ما الذي ألزم أن ما يعني ما الذي ألزمه أن يبيع برا رديئا بثلاثة أصع من البر الجيد؟ ليس فيه ظلم، الظلم ظلم النفس في تعدي حدود الله والتحايل على محارم الله، هذا هو الظلم الكبير. وقد جعل الله لنا فسحة، إذا كان بر هذا جيد وبر هذا ردي يبيع بره الردي بنقود ثم يشتري من البر الجيد، وهكذا في التمر والشعير وغيرها. نعم.
هنا بعض الأسئلة من موقع ميراث الأنبياء.
نعم.
وهي ستة أسئلة. يقول السائد من الكويت: غلب استعمال لفظ الملتزم على من بدر منه القيام ببعض الواجبات الظاهرة كإيفاء اللحى ونحوها، ولا يطلق على بعض المسلمين ممن قد يكون هو أحرص من بعض الملتزمين قياما بفرائض الدين وحرصا على أسباب الخير، فما رأي فضيلتكم في هذا؟
حسب علمي أن لقب ملتزم هذا محدث، والصواب أن يقول استقام أو هو على استقامة إن شاء الله. نعم.
السائل من ليبيا يقول: هل ينقض وضوء الأم عندما تغير حفاظات الإبن أعزكم الله؟
الوضوء مأمورة به هذه على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الإيجاب والفرض، فإن توضأت نالت الأجر، وإن اكتفت بوضوء الأول غسلت يديها إذا أصابها شيء. نعم.
هذا سائر من الجزائر يقول: أنا حديث الاستقامة ولا أستطيع السفر لطلب العلم لمنع أمي لي، فهل أستطيع الطلب من خلال الدروس في الإنترنت؟ أرجو منكم توجيهي.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيدك استقامة ويثبتنا وإياك والسامعين والحضور بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على السنة. عندكم في الجزائر مشايخ فضلاء، منهم الشيخ محمد علي بن فركوس، هذا من الجزائر الأخير ذا؟
نعم.
والشيخ عز الدين رمضاني والشيخ عبد الغني عوسات وآخرون. نعم. إذا طلبتهم وجدتهم، هؤلاء المشايخ على خير، أصحاب سنة نحسبهم كذلك والله حسيبهم. نعم. ولا يلزمك أن تغادر الجزائر إلى بلد آخر، يمكنك إن شاء الله أن تجمع بين حسنتين، طلب العلم وبر والدتك. نعم.
هل تجوز، هذا سائر كذلك من الجزائر يقول: هل تجوز الصلاة على جلد الكبش؟
كيف؟
هل تجوز الصلاة على جلد الكبش؟
أولا، هذا الكبش هل هو مذكى أو غير مذكى؟ ميتة. فإن كان مذكى فلا إشكال فيه، حلال وجلده طاهر، وإن كان ميتة فإنه يطهر بالدباغ. قال صلى الله عليه وسلم: أي ماء هاب دبغ فقد طهر. هذا يشمل كل الجلود حتى جلود الكلاب والخنازير، لكن وإنما يستثنى جلود السباع كالنمور والذئاب والأسود، فهذه فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراشها وركوبها. نعم.
وهذا سائل من الجزائر يقول: شخص مصاب بداء السكري ونصحه الطبيب المختص بعدم الوضوء باستمرار، أي الوضوء أحيانا والتيمم أحيانا، فهل يجوز الأخذ برخصة الطبيب خاصة في فصل الصيف لا يحتمل لبس الجوارب والمسح عليهما؟
هذا غريب. أنا عندي سكر وتوضأ الحمد لله وكثير مئات، لا أعلم حتى هذه الساعة أن المصاب بالسكري يمنع من الوضوء. قد يمنع من غسل القدمين إذا كان فيهما جفاف، نعم الأطباء يوصون بالاعتناء بالقدمين، فهل يوجد عندنا طبيب عام الآن أو باطني؟ نعم. نرجو من السامعين عبر الشبكة إذا كان فيهم طبيب أن يزودنا بما عنده الآن، ندعوهم، أنا عامي في هذا الشيء. نعم.
هذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم أكل الحلزون البري؟
لا أعلم عنه شيئا. نعم.
يقول شيخنا أحسن الله إليكم: ما صحة قول أن الصلاة في المسجد النبوي المسجد القديم هي بألف صلاة، ويستدلون بقول بعض علماء السنة، فنرجو بيان ذلك وجزاكم الله خيرا.
الحديث عام، لم يخصص رقعة دون رقعة. نعم، هذا الذي عليه العمل، فمهما بلغ المسجد فالمسمى هو المسمى والأجر هو الأجر إن شاء الله تعالى، أعني المنصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير أو أفضل من صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. والأصل في العام بقاؤه على عمومه حتى يأتي المخصص، وهو نص صحيح صريح أو إجماع. نعم.
يقول السائل: شيخنا أثابكم الله وجزاكم الله خيرا، ما حكم جلوس طالبين اثنين للتذاكر والتدارس قبل صلاة الجمعة؟ فهل يدخل ذلك في النهي؟ وما حكم الذين يشتغلون بالحديث في الدنيا وأمورها؟ بارك الله فيكم.
سؤالك يتألف من شقين: الشق الأول في المذاكرة، مذاكرة الطلاب، خير لهم من هذا أن ينشغلوا بقراءة القرآن بالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، لأن هذه ساعات عبادة. الثاني الحديث في الدنيا، لعلك تعني قبل صلاة الجمعة، هذا خطأ، فإن المساجد بنيت لذكر الله، الصلاة وقراءة القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم النوم على البطن؟
هذا فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ضجعة أهل النار. نعم.
يقول السائل: ما حكم يقول ما حكم قول هل قول سبحان الله المبدع؟
المبدع؟
نعم.
يعني عليكم بالأذكار الواردة، الأذكار الواردة، وجاء في القرآن الكريم: بديع السماوات والأرض، فلو قال سبحان بديع السماوات والأرض أرجو أنه لا بأس به. نعم.
وهذا آخر سؤال. يقول: رجل احترم عند دخول وقت الفجر ولخشية الاغتسال والخروج للجماعة، علما أن الجو بارد، فاغتسل وصلى في بيته، هل فعله صحيح في دون وفقكم الله؟
زادك الله حرصا ولا تعد، اغتسل وأعد صلاتك، فإن خشيتك أو خشيته خروج صلاة الجماعة أو فوات صلاة الجماعة ليس مسوغا.
هو شيخ يقول اغتسل وصلى في البيت.
ها، اغتسل وصلى في البيت، صلاته صحيحة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
سبحانك اللهم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.